الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية لا يضر بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة. هذه العبارة من المصنف لدفع إشكال مقدر، إذ بعدما تقدم أن من أنحاء القياس القيام بعد التزام المصنف بشرطية قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق حقيقة، بين أن القيام والتلبس على أنحاء، أحد تلك الأنحاء هو القيام أو التلبس بنحو العينية، وبناء على هذا النحو من القيام أجاب المصنف على ما ذهب إليه صاحب الفصول. ولكن في المقام قد يقال أن كون القيام بنحو العينية من ضمن المعاني التي ذكرت للقيام، هذا المعنى لا يفهمه العرف، ففيه شيء من الدقة وإعمال العقل، والعرف لا يفهم هذه الدقة أو لا يقف على هذه الدقة العقلية. فالعرف يفهم من المشتقات، من كل مشتق سواء حمل على الذات المقدسة أم حمل على الممكنات، العرف يفهم من المشتق أنه ذات له المبدأ، وبالتالي يفهم أن المشتق يقتضي التعدد والإثنينية. أما أن يكون أحد أنحاء القيام والتلبس هو العينية، هذا بعيد. بعبارة أخرى، لو سألنا العرف، أي شخص من العرف لو سألناه ماذا تفهم من الله عالم، الله قادر، ماذا يجيب؟ من الواضح جدا يجيب بأنه هناك ذات مقدسة ولها العلمية، لها العلمية، لا أنها عين العلمية، عين القادرية، هذا بعيد عن فهم العرف. وبما أن كلامنا في المقام في بحث لغوي، في بحث المعنى المشتق، المعنى المراد للمشتاق، هل هو بسيط أو مركب، وبالتالي هذه الأنحاء من القيام هي فرع القول بالبساطة كما تقدم. فإذا لابد من الرجوع للعرف في هذا المستوى من الفهم، لا أن نذهب إلى الدقة العقلية. هكذا قد يقال كإشكال على ما تقدم من المصنف. ولذا تصدى المصنف للجواب عن هذا الإشكال المقدر بهذه العبارة: وحاصل هذا الجواب من المصنف، وهو مطلب مهم جدا، يعني هذا الجواب من المصنف يتضمن الإشارة إلى مطلب مهم عادة ما نحتاجه في مقام الاستدلالات الفقهية بل حتى الأصولية. وبيان هذا المطلب في النقاط الآتية: أولا، نحتاج إلى تحديد مساحة حجية العرف في مرحلة مسبقة قبل الإشكال على مطلب معين أنه نرجع فيه إلى العرف أو نرجع فيه إلى الدقة، إذ من المعلوم أن المدار في الاستناد إلى شيء معين على الحجية. إذا كان حجة طبعا بعد الفراغ من عدم تحصيل القطع، إذا حصل عندنا قطع في مستوى معين فبها ونعمل، أما إذا لم يحصل القاطع فلا بد من الاستناد إلى الحجة. وتلك الحجة لا بد أن تكون هي في ضمن منظومة حجج، في ضمن سلسلة حجج ودائرة حجج، بعبارة أخرى في ضمن تنافس الحجج، أن يلتجأ إلى هذه الحجة أو إلى تلك الحجة. يعني في المقام العقل حجة والعرف حجة، إلى أي منهما نستند؟ جواب هذا السؤال يعتمد على تحديد دائرة حجية كل منهما. ما هي دائرة حجية العقل؟ ما هي دائرة حجية العرف؟ لنرى حينئذ أن هذه المسألة في ضمن أي دائرة من الدائرتين، لنستند إلى ذلك حينئذ بالرجوع إلى تلك الدائرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ذكر الأعلام وبالاتفاق أن المصطلحات الشرعية، يعني المصطلحات التي وردت في لسان الشارع في خطابات الشارع، بالاتفاق أن الشارع إذا تصدى لبيانها وتوضيحها وتعريفها فلا كلام في الرجوع إلى ما بينه الشارع، وإذا لم يتصدى الشارع لبيانها فالمرجع حينئذ هو العرف في معرفة معاني تلك الألفاظ ومعاني تلك المصطلحات. فإذن الرجوع للعرف في خصوص فهم معاني الألفاظ، في خصوص استظهار ما يراد من الكلام، هذه هي مرجعية العرف، وهي مرجعية في طول بيان الشارع. في طول يعني شنو؟ يعني إذا الشارع بيّن عرف وضح المراد بالمصطلح فيكون من قبيل الحقيقة الشرعية أو الحقيقة المتشرعية، فالاستناد لذلك المعنى بلا كلام. نعم، إذا لم يبين الشارع ذكر مصطلحا أحل الله البيع مثلا وما تصد، ما عندنا رواية تقول البيع شنو، فحينئذ يرجع في معرفة معنى البيع، مفهوم البيع يرجع إلى العرف. هذا معنى أن مرجعية العرف في استظهار معاني الألفاظ في طول بيان الشارع، هذه مرحلة. وهناك مرحلة ثانية نرجو الالتفات إليها، أنه بعد تحديد معنى ومفهوم للفظ معين نصل لمرحلة تطبيق ذلك المفهوم وتلك الحقيقة وذلك المعنى على مصادقه. فهل تطبيق المفهوم على مصادقه عرفي أو لا؟ يعني يرجع إلى دائرة العرف أيضا. فكما أخذنا معنى البيع من العرف في تطبيق معنى البيع على مصادقه هل يرجع إلى العرف أيضا في ذلك أو ماذا؟ هذه النقطة اختلف الأعلام عليها. فمنهم من قال نعم الرجوع للعرف أيضا كما في تحديد معاني الألفاظ، كذلك نرجع للعرف في تحديد مصادق ذلك المعنى. فعلى هذا القول تكون دائرة حجية العرف في مستوى الألفاظ مطلقة، يعني في معرفة ظهورات الألفاظ وفي تطبيق المعاني على مصادقها. القول الثاني قال لا، الرجوع في تطبيق المصادق في تطبيق المعنى على المصداق إلى العقل وإلى الدقة وإلى أصحاب الاختصاص وإلى المختبرات العلمية والتحليلات الدقية. فعلى هذا القول الثاني دائرة حجية العرف أضيق من القول الأول، إذ على القول الثاني يرجع إلى العرف في تحديد المعاني فقط، أما المصادق فيرجع فيها إلى الدقة وإلى أعمال العقل. يظهر من كلام المصنف في المقام أنه يختار القول الثاني، يعني أن الرجوع للعرف في خصوص تحديد المعاني، وأما تحديد المصادق فمن شأنية العقل والدقة العقلية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما نحن فيه من المشتق، بحث المشتق، وهل أنه يشترط في حمله على نحو الحقيقة، يعني يشترط في استعماله حقيقة القيام والتلبس أو لا يشترط؟ وهذا كان بحثنا، هل يشترط القيام أو لا يشترط القيام، يعني قيام المبدأ بالذات في صدق مشتق حقيقة أو لا؟ فبالتالي بحثنا شنو الآن في هذه المسألة، بحث فقهي لغوي أو بحث عقلي دقي؟ في الإشكال كأنما أشار لأنه بحثنا لغوي فلا بد من الرجوع إلى العرف. المصنف في عبارته يشير إلى أن في المقام في بحث اشتراط القيام في صدق المشتق على الذات حقيقتان هذا بحث ليس لغويا وإنما هو بحث دقي، فإن البحث في المشتق إلى نهاية اختيار المصنف البساطة والاستدلال عليها، وأشار إلى القول الثاني بوضع المشتق للأعم وناقش تلك الأدلة، انتهى البحث اللغوي. هذه الأمور التي دخل فيها المصنف بقوله بقي أمور، وقدم الأمر الأول والثاني والثالث والرابع والآن في الخامس، هذه أمور ليست من البحوث اللغوية، ليست من البحوث العرفية، وإنما هي بحوث دقية عقلية، وخصوصا الآن البحث عن البساطة بعنوان أنه هذا بسيط أو ليس ببسيط، هذا مو بحث فقهي لغوي عفوا، وإنما هو بحث دقي. فبالتالي في اشتراط القيام يرجع إلى الدقة العقلية، وفي تطبيق أن هذا القيام بنحو الحلول بنحو الصدور بنحو العينية بنحو الاعتبار بنحو الإضافة هذا أيضا ليس مرجعه العرف، بناء على ما اختاره المصنف من أن مرجعية العرف فقط في دائرة استظهار معاني الألفاظ. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، هذا المستوى الثاني وهو تطبيق المعاني والمفاهيم على مصادقها، أيضا هي في طول تطبيقات الشارع، يعني لا يصار إلى إعمال الدقة العقلية في تحديد المصاديق إلا بعد ملاحظة أن الشارع تصدى للتطبيق أو لم يتصدى. إذا تصدى للتطبيق وبين بأن هذا مصداق أو ليس بمصداق، فالمرجع هو الشارع بلا أشكال. وإن لم يتصدى حينئذ يصار إلى إعمال الدقة العقلية. إذن باختصار لهذا المطلب بشكل عام ككبرى، عدنا دائرة يعني في ضمن معرفة معاني الألفاظ وتطبيقها على مصادقها. أولا يرجع إلى الشارع هل بين أو لم يبين. إن لم يبين يرجع إلى العرف، فيؤخذ ما يفهمه العرف من الألفاظ، ثم في مرحلة لاحقة في تطبيق ذلك المعنى على المصادق أيضا يرجع إلى الشارع. إذا بين الشارع المصداق وطبق تلك المعاني على مصادقها فالمرجع هو الشارع، وإذا لم يبين وقع الخلاف بينهم، منهم من قال المرجعية للعرف أيضا، ومنهم من قال المرجعية إلى بل فيرجع إلى الشارع في المرحلتين، في مرحلة تحديد المعاني وفي مرحلة تحديد المصادق. وفي حالة عدم تحديد الشارع للمعنى يرجع إلى العرف، وفي حالة عدم تحديد الشارع للمصداق خلاف بينهم، منهم من قال يرجع إلى العرف ومنهم من قال يرجع إلى الشارع. بحثنا في المقام، المصنف يقول أولا هو بحث عقلي ويرجع فيه إلى التحديد العقلي، إلى الإعمال العقل. ما أدري واضح هذا المطلب مشايخنا لو يحتاج له.
جزاكم الله خير شيخنا، واضح.
ما يحتاج نجيب له مثال تطبيقي؟
هذه لا مثال أنفع.
طب مثال البيع واضح عندكم. فرضا إذا أجتنا رواية تتضمن الدم، مثلا تقول الدم نجس أو يحرم أكل الدم أو شرب الدم، طب شنو المقصود من الدم؟ ما هو معنى الدم؟ الراجع الروايات، إذا وجدنا أن الشارع يعرف الدم ويحدد أن الدم هو كذا وكذا، فبلا أشكال يكون المرجع هو الشارع وتلك الروايات. فيقال حينئذ الدم حتى لو عرف عند العرف بشيء وعند المختبرات العلمية بشيء، هذا بعد ما إلى قيمة، وإنما يكون المرجع إلى التحديد الشرعي. كما ورد مثلا في مثل هذه الآن بعض المسائل، الحيض لعله بالمفهوم العرفي شيء وبالمفهوم المختبر العلمي الطبي شيء آخر، ما يعبر عنه في المصطلح الطبي الانسلاخات وخروج ما في رحم المرأة ونحو ذلك من الأمور الطبية. وبناء على ما ذهب إليه المصطلح الطبي لا يجتمع الحيض مع الحمل، ولا يجتمع الحيض مع مثلا المرأة في حالة رفع الرحم مثلا. فإذا أردنا تحديد أن ما جرى على المرأة من دم، في مثل هذه الحالة الشارع تصدى لبيان مصطلح الحيض، حدده بأنه دم يخرج بدفق وحرقة وصفاته كذا وكذا، فبعد شنو كل ما في المصطلحات الطبية من تحديدات للحيض هذا كل قيمة ما له، وما يفهمه العرف عرف النساء في مجال العرف وأن هذا دم كذا أو دم كذا لا قيمة له. دائما في تحديد أن هذا حيض أو ليس بحيض أو تحديد عفوا مفهوم الحيض ما هو المراد من الحيض يرجع فيه إلى الشارع. ثم في مرحلة لاحقة في تطبيق أن ما يخرج الآن هذا الدم الخارج من المرأة حيض أو ليس بحيض أيضا يرجع علما إلى الشارع. الشارع إذا تصدى فيكون هو المرجع، إذا لم يتصدى الشارع فيرجع في التطبيق على رأي المصنف إلى الدقة وإلى أصحاب المختبرات. وفي الحيض الآن أيضا الشارع هو تصدى وبين أنه في واقعه أنه الحيض يكون مثلا بين لابد أن يكون هناك أقل الطهر ولابد أن يكون 3 أيام ولابد إلى آخره من الأمور التي ثبتها الفقهاء استنادا لما في الروايات. هذا مثال لما لمفهوم معين تصدى الشارع لبيانه مفهوما وتطبيقا. إذا أجينا لمفهوم الدم ورد مثلا نجاسة الدم الجروح أو نجاسة الدم، لكن إذا بحثنا في الروايات في كلام الشارع في خطابات الشارع لا نجد أنه يتصدى لبيان ولتعريف مفهوم الدم. فإذا لابد أن نعود إلى العرف فنجي نسأل العرف شنو مفهوم الدم عندكم، فما يفهمه العرف يكون هذا هو المعنى للدم. ثم ننتقل مرحلة أخرى في التطبيق، هل أن الشارع تصدى لبيان مصاديق الدم، دم الجروح دم، دم الرعاف دم، دم الحيض دم، دم الحيوانات ما يخرج من الأشجار إذا كان أحمر دم، ما يصنع في المختبر إذا في المختبر معين وإجا وصنعه مادة معينة بنفس هذه التراكيب اللي موجودة الآن في السائل الذي يجري في عروق الإنسان هذا دم أو ليس بدم. في تحديد هذه المصاديق أنها مصاديق لمفهوم الدم أو لا، لمن يرجع؟ إلى العرف أو إلى الدقة العقلية؟ على فرض أن الشارع إذا تصدى الشارع فهو المرجع، إذا ما تصدى الشارع فتحديد المصاديق فيه خلاف، منهم من قال نرجع إلى العرف، منهم من قال نرجع إلى الدقة العقلية وإلى أصحاب الاختصاص وإلى المختبرات. وفي مثل هذا المثال إذا عدنا للاختصاص وهو عرف الأطباء أو الصيادلة أو كذا للصناعات الكيميائية مثلا يحددون مصاديق الدم بتحديدات معينة بحيث هذا الماء السائل الأحمر الخارج من الأشجار حتى لو كان بصفات الدم الإنسان المختبر يقول هذا ليس بدم وإنما يعني سائل شجري أو تعبيرات أخرى عندهم، وما يكون في المختبر أيضا هذا بعد يرجع إلى الاختصاص هذا دم إذا كان بنفس التراكيب. وهي من المسائل المختلف فيها فعلا في بين الفقهاء أن ما يصنع في المختبر هل هو دم أو ليس بدم، فيترتب عليه النجاسة وحرمة الأكل وما إلى ذلك من الأحكام أو لا. واضح المطلب إن شاء الله مشايخنا؟ بل إذا ماكو سؤال نطبق هذا المقدار من العبارة. قال وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس، على مثل هذا التلبس يقصد به التلبس بنحو العينية. إذا نرجع بالعبارة سطران قال ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما وقائما به عينا. فإذا هذه الصفات قائمة بالذات قيام عيني لكنه بنحو من القيام، بنحو من يعني صنف من القيام اللي هو القيام العيني، لا بأن يكون هناك اثنينية وكان ما بحذائه معني ما بأزائه ما بمقابله غير الذات، بل نحو الاتحاد والعينية، وكان
ما بحذائه عين الذات. هنا أجى سؤال، فهذا صارت دقة والعرف ما يفهم هكذا. قال وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس اللي هو بنحو العينية من الأمور الخفية لا يضر بصدقها. هذا المعنى من التلبس، من الأمور الخفية لا يضر بصدقها عليه تعالى، بصدق المبادئ عليه تعالى على نحو الحقيقة، أو عفوا صدق المشتقات عليه تعالى، يعني المشتقات اللي هي في المقام صفاته تعالى على نحو الحقيقة، إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة، ولو بتأمل وتعمل من العاقل. فإذا المصنفين يقول حتى لو لم يفهم العرف هذا المعنى الدقيق، عدم فهم العرف لا يضر بصدق الصفات والمشتقات على الذات المقدسة، إذا كان لتلك المبادئ حقيقة صادقة على الذات المقدسة. قال والعرف، خب على هذا الكلام وين مرجعية العرف؟ قال المصنف والعرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على مصادقها. لاحظ مبنى المصنف هنا في هذا السطر الأخير يبينه، مرجعية العرف في تحديد المفاهيم فحسب لا في تطبيق المفاهيم على مصادقها، اللي هو هذا قبل يعني بهذين السطرين السابقين بين أن تطبيقها بعد يرجع فيه إلى الدقة العقلية وأعمال التأمل وتعمل من العاقل كما يعبر. وبالجملة سبعد ما بين هذا دفع الإشكال المقدر يرجع يبين تطبيق المطلب بكله في رد صاحب الفصول. وبالجملة يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد، خلاف ما ذهب إليه صاحب الفصول من أن هذه الصفات عالم عادل قادر تصدق على الممكن بمعنى وعلى الواجب بمعنى آخر، فهي منقولة أو فيها تجوز. المصنف يقول لا، هذا هناك مفهوم واحد، هذا بيناه بالدرس السابق، هناك مفهوم واحد وهذه مصادق متعددة. مفهوم العالم مثلا واضح وهو الانكشاف، العلم هو الانكشاف، مصادقه مرة انكشاف حصولي عند الممكنات، انكشاف بانضمام شيء، ومرة انكشاف لا بانضمام شيء، اللي هو الانكشاف التام عند الواجب تعالى. وهكذا العادل، هذا نفسه مفهوم العادل له مصادق، من مصادقه ما في الممكن ومن مصادقه ما في الواجب تعالى. قال يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره، عليه تعالى وعلى غيره شنو؟ بمفهوم واحد، نفس المفهوم وبمعنى فارد نفس المعنى، إلا أنه شنو؟ المصادق مختلفة. وإن اختلف فيما اعتبر في الجري من الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدأ، بالتالي هاي راح تصير خصوصيات المصادق بلا أشكال، لكل مصداق إلى خصوصيته، احنا كلامنا المفهوم هذا حددنا، أما المصادق تتعدد تختلف، من شأن المصادق أن تختلف، لكل مصداق خصوصية تميزه عن المصداق الآخر. في المقام احنا إذا أخذنا المشتق وأنه تلبس المشتق بالذات وأن المبدأ قائم بالذات، هذا القيام هو خصوصية من خصوصيات كل مصداق، ففي الواجب القيام بنحو العيني، في الممكن القيام بنحو الانضمام، وهذا لا يؤثر على المطلب. قال وإن اختلف فيما يعتبر في الجري من الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدأ، حيث إنه بنحو العينية فيه تعالى وبنحو الحلول أو الصدور في غيره، في غير الواجب يعني في الممكنات. هذا المطلب إن شاء الله واضح.
من شيخنا معذرتك.
تفضل.
شيخنا ما جاي يصير أكو فرق واضح، يعني الشارع المقدس لما يجي مثلا ينطر حكم الدم، وأنا المكلف لما ما يبين الشارع حكم الدم، عفوا ما يبين معنى الدم، فلازم أرجع للعرف.
بل
فأنا شلون أرجع للعرف إذا العرف ما يبين لي مصادق الدم؟ شنو فائدة العرف هنا؟
بل يعني يرجع إلى العرف فقط في تحديد المفهوم والمعنى، أما تطبيق المفهوم على المصداق هذا بعد مو شأنية العرف، والأمر ليس غريب. يعني قد يعني بعدين بالتحقيق والمتابعة تذهب إلى الرأي الأول اللي هو مرجعية العرف في تحديد المفاهيم وفي تحديد المصادر، يعني مو أمر غريب هذا. الآن أنت متفق يعني ما عندك توقف شيخ حيدر؟
نعم شيخ.
الآن ما عندك توقف في أن العرف هو اللي يحدد المعاني والمفاهيم، تمام؟
نعم.
أنت متوقف أنه مرجعية في تحديد المصادق للعرف لو للعقل، أنت كأنه ما تميل إلى أنه يكون يصير للعرف كما أن تحديد المفاهيم للعرف.
طيب
وهذا مو غريب، هذا أحد المباني. بعدين هذا راح يجي طبعا، هذا مجرد إشارة من المصنف، وهذا المطلب وقفنا عليه اليوم لأنه من المطالب الحية اللي موجودة في البحوث الخارج فقهية أو أصولية، وإن شاء الله في دراسة لاحقة تطلعون على تفصيل أكثر وعلى الاستدلالات. لكن الآن فقط بيان إجمالي أنه هناك مبنيان، يعني كنقطة أولى هناك اتفاق على أن العرف يرجع إليه في معرفة الاستظهارات ومعاني الألفاظ، ثم في تطبيق ذلك يرجع إلى العرف أو إلى الدقة العقلية، هذا بخلاف سبعة شنو الدليل شنو كذا على كل واحد من عندهم، هذا بعد صار أعلى من هذا المستوى. أستأنتوا عندكم ميل إلى أنه يكون يصير التطبيق أيضا عرفي، هذا شيء آخر.
جزاكم الله خير.
الله يحفظكم. فمثلا هذا المثال اللي نقوله مثال الدم، الشارع ما تصدق، أو خلينا نأخذ مثال البيع بعد حتى باعتبار أكو إلى تطبيقات خاصة، الشارع ما بين ما تصدق لتعريف البيع شنو، تمام؟
نعم شيخ.
فلذلك في كتاب الكتب الفقهية شي يقولون ما صدق، هذا أحل الله البيع، كل ما صدق عليه البيع عرفا يعني بنظر العرف يصدق عليه أنه بيع فهو حلال خلاص. هسه نجي إلى تطبيقاته، هذا بيع لو مو بيع؟ هنا أكو في بعض الحالات الشارع تدخل بحكومة بورود، فبعد ما نجي ناخذ التطبيقات من العرف نجي نسأل العرف نقول لهم البيع عندكم شنو، حقيقة البيع شنو؟ مبادلة مال بمال، يعني أن تدفع مال في قبال مال. أما من نجي نشوف بأنه في مسألة بيع الرصيد، رصيد هذا يدخل تحت البيع، هذا بعد ما نجي للعرف، لأنه العرف ما راح يحدد لأن هذا هي هذا تطبيقا فعلا هو مال بمال أو لا. وهكذا في مسألة بيع مثلا نجس، شيء نجس بمقدار من المال، هذا عند العرف يقبله يقول بيع، لكن في المقام احنا ما نرجع للعرف وإنما نرجع للشارع، حيث أسقط كما تقدم في المكاسب، حيث أسقط مالية النجس، أسقط مالية الخمر مثلا، فهذه المعاملة ليست بيعا. لاحظ هنا العرف يسميها بيع، يجي يبذل مال في قبال الخمر ويشتري ويعبر، يقول البائع يقول بعت الخمرة، هو هذا الثاني هم يقول اشتريت الخمرة، ويتصرف كل منهما بما وصل إليه. لكن في مقام الاستناد إلى الشارع هذا بيع أو ليس ببيع؟ مو بيع، وإنما هو معاملة باطلة لا يصدق عليها البيع أصلا، لأن الشارع اشترط شرائط معينة غير موجودة والمشروط عدم عند عدم شرطه، فهذا لا يعد بيعا أصلا من رأس، ليس لا يعد بيعا. واضح إن شاء الله؟
واضح شيخ، جزاكم الله.
نعم. قال المصنف: فلا وجه لما التزم به في الفصول. المصنف فيما سبق تعرض لإبطال ما استدل به الفصول، يعني نفس الدليل تعرض إليه وأبطله بالكلام المتقدم، ولم يكتفي المصنف بهذا المقدار، وإنما جاء بدليل نقضي لإثبات بطلان النتيجة التي وصل إليها صاحب الفصول. لاحظوا ياي، مرة نجي للدليل نبطله تلقائيا تبطل النتيجة، مرة لا نسكت عن الدليل نجي للنتيجة نبطلها نقول هذه النتيجة لا يمكن الالتزام بها، فيترتب على ذلك بطلانها وبطلان ما استدل به عليها على هذه النتيجة. المصنف في المقام هكذا فعل، بعد أن تعرض لإبطال دليل الفصول الآن يتعرض لإبطال النتيجة التي وصل إليها الفصول. طيب شنو النتيجة التي وصل إليها صاحب الفصول؟ قال أن صفاته تعالى منقولة من المعاني اللغوية إلى معنى جديد خاص بالشارع، فمثل العالم، مثل العادل، قادر، حي، حينما تحمل على الممكنات فهي بمعنى يناسب تلك المواد في الممكنات، لكن حينما تحمل تلك المشتقات على الواجب تعالى فهي بمعنى آخر، إما تجوزا وإما نقلا، فذاك المعنى الذي كان يصدق على الممكنات نقلنا الألفاظ منه إلى معنى آخر مختص بالواجب، أو استعملنا تلك الألفاظ في معاني خاصة بالواجب استعمال مجازي. هاي النتيجة اللي كان يدعيها الفصول. ما أدري إلى هنا واضح، أكو توقف له هذه بها واضحة لو بها إشكال مشايخنا؟ جيد. حينئذ يأتي دليل المصنف يقول: يا صاحب الفصول، هذا المعنى الآخر الذي يختص بالواجب، تلك المعاني التي نقلت إليها الألفاظ بعد كونها غير المعنى الموجود في الممكنات، نسأل هل هو، أو عفوا لا نسأل، لا يخلو أمره، ذاك المعنى المختص بالواجب لا يخلو أمره، إما أن يكون ضد المعنى الموجود في الممكن، وإما أن يكون معنى آخر غير مفهوم إلينا، من عرف شنه؟ لا يخلو ذلك المعنى للعالم مثلا، المعنى الجديد للعالم المختص بالواجب تعالى لا يخلو، إما أن يكون ضد العلم اللي في الممكنات، وإما أن يكون معنى آخر غير واضح وغير مفهوم لنا. أما الأول فباطل ومستحيل للزوم الجهل عليه تعالى، لأنه إذا ضد العلم اللي في الممكنات، العلم الذي في الممكنات هو بمعنى الانكشاف، فإذا ضده يعني بمعنى الكتم والعتمة والجهل، فإذا كان المعنى الآخر الموجود في الواجب تعالى هو ضد المعنى الموجود في الممكنات يلزمه الجهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإما أن يكون الثاني وهو أن ما نفهم لا نعلم ذلك المعنى للعلم في الواجب تعالى، وهذا أيضا باطل لأمرين. الأمر الأول لأنه هذا يلزم من التعطيل، وقد دلت الأدلة العقلية والنقلية على عدم تمامية مبنى التعطيل. والأمر الثاني الموجب لبطلان هذا الاحتمال الثاني هو ما في الروايات، بل ما في الآيات والروايات من التعامل مع صفاته تعالى على أنها مفهومة وعلى أنها بمعان مدركة للمخاطب. إذا قلنا بأننا لا نفهم تلك المعاني، هذا معناه أن القرآن يخاطبنا بألفاظ لا نفهمها، وأن الروايات اشتملت على هذه الصفات لله تعالى في الأدعية وفي المناجات وفي بعضها في الصلوات، لا نفهم ذلك. الروايات اشتملت على معاني تخاطبنا بها ونحن لا نفهم المراد من تلك المعاني، وهذا واضح يلزم الكثير من المحاذير على المعصومين أنهم يذكرون هذه المعاني وهي ليست واضحة. إذن لا بد أن يكون بناء على هذا يلزم أن يكون المعنى للصفات في الواجب تعالى هو نفس المعنى في الممكنات قبل ما تطبق العبارة. واضح هذا المطلب؟ قال ما عادت يومكم هم تشوفون الوقت، هذا الوقت يعني عبر 40، خاف بعد ما مناسب نأجل التطبيق.
ما
أدري بس المهم هسا التسجيل يقول صار 42، فتطبيق نأجله الدرس بنانا يكمل المطلب حتى ندخل في المقصد الأول من الأوامر، لكن بعد وما تشاءون إلا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.